بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في الفروق الفرديه، في الفروق والتقاسيم النافعه للشيخ العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. صفحه 284، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن التقاسيم الصحيحة أن الطلاق يكره إذا كان من غير حاجة، وهو الأصل، يكره من غير حاجة، لأنه يترتب عليه تفريق لشمل الأسرة ومفاسد عظيمة، ويحرم في الحيض، أي إذا طلق الرجل المرأة وهي حائض كان الطلاق هذا حراما. لكن هل يقع أو لا يقع؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح عندنا أنه لا يقع، لأنه طلاق بدعي، والله عز وجل قد أمر الرجال أن يطلقوا النساء وهن مستقبلات للعدة، ولا تكون المرأة مستقبلة للعدة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه، أو في طهر وطئ فيه، هذا طلاق حرام، أو بالثلاث، لأن الطلاق ينبغي أن يكون واحدة، قال سبحانه: طلق مرتين، يعني واحدة بعد واحدة، وبعد الرجعة يطلق ويراجع، ثم بعد ذلك إن شاء أن يطلق طلق، وإن وقع وإن طلق ثلاثا فهل يقع ثلاثا أو يقع واحدة؟ أيضا خلاف بين أهل العلم، والذي ترجح عندنا أنه يقع واحدة لترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا، وكما كان عليه العمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس المسألة، طلاق البدعي في الحيض أو فطور جامع فيه هذا لا يقع، أو بالثلاث لا يقع واحدة. ويجب على المولي إذا أبى الفيئة ولمن أصرت على ترك الصلاة أو أبت العفة، يجب الطلاق على المولي إذا أبى الفيئة، وهو من حلف ألا يقرب امرأته أكثر من 4 أشهر. هذا المولي الذي يحلف ألا يقرب امرأته أكثر من 4 أشهر، فهذا يقول له القاضي إن طلبت الزوجة، يقول له القاضي: ارجع، فإن أبى أمره القاضي بالإيه؟ بالطلاق، ويكرهه على الطلاق. والطلاق طلاق المكره وإن لم يقع على الصحيح إلا أنه في هذه الحالة يقع، لأن الإكراه هنا بحق. كذلك من أصرت على ترك الصلاة، من أصرت على ترك الصلاة فإنه يجب على زوجها أن يطلقها، أو أبت العفة، أو أبت العفة فكذلك يجب عليه أن يطلقها، لأنه ديوث، لو عاش معها وليس عندها عفة فهو ديوث. ويسن إذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق فيسن له أن يجيبها إلى ذلك، ويباح عند الحاجة إليه. إذن الطلاق تجري عليه الأحكام الشرعية الخمسة، يكون مكروها ويكون محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا ويكون مباحا على حسب الحال. طيب، ومن التقاسيم الصحيح أن المرأة تبين من زوجها إذا كمل الطلاق الثلاث، إذا طلق ثلاثا بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أو إذا كان الطلاق على عوض وهو الخلع فتبين منه بينونة صغرى، أما الطلاق الثلاث تبين منه بينونة كبرى فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره، لكن الخلع يجوز له أن ينكح مرة ثانية لكن بعقد ومهر جديدين، لأنها قد دفعت له فملكت نفسها بما دفعت، أو كان قبل الدخول، إذا طلق قبل الدخول فإنها تبين منه بينونة صغرى، فإذا أراد أن يراجعها فبمهر وعقد جديدين، أو في النكاح الفاسد كذلك، وهو الذي اختلف العلماء فيه، زي نكاح مثلا بلا ولي مع أو بلا شهود أو كذا، فهذا تبين منه دينونة صغرى، فإذا أراد أن يراجعها فبمهر وعقد جديدين. وقد انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة، يعني في هذا إذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة، وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة فإنه لابد من مهر وعقد جديدين. يعني طلق رجل امرأته الطلقة الأولى وطلقة الثانية، انقضت العدة، أراد أن يراجعها فلا بد من إيه؟ من مهر وعقد جديدين. يبقى هنا بانت منه بينونة صغرى، إذا انقضت العدة يبقى بانت منه بينونة صغرى. وكذلك أنواع الفسوخ، إذا فسخ نكاحها لسبب من الأسباب يبقى تبين منه بينونة إيه؟ صغرى، وإذا أراد أن يعودها فبمهر وعقد جديدين. ومن التقاسيم الصحيحة أيضا تقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقة، وهي كل زوجة في حلال زوجها، أو طلقها رجعيا وهي في العدة، أو كانت حاملا مطلقة، أو كانت حاملا مطلقة، هذه تجب النفقة لها. متى تجب النفقة على الزوج لزوجته؟ واحد، إذا كانت في حبال الزوجية، زوجة تحته فيجب عليه أن ينفق عليها مما آتاه الله. اثنين، إذا طلق طلقا رجعيا، يعني طلقة الأولى وطلقة الثانية وهي في العدة، فيجب عليه أن ينفق عليها في العدة حتى ولو كان مطلقا له. ثلاثة، أو كانت حاملا مطلقا، مطلقا يعني سواء كانت في العدة أو في غير العدة، فلأن النفقة للإيه؟ للحمل، يبقى ينفق عليها بقي الحمل 9 أشهر 7 أشهر 6 أشهر، فإنه ينفق عليها حتى تضع إيه؟ حملها. ولمن لا تجب لها، أيوة، تنقسم الزوجات أيضا إلى زوجة لا تجب لها نفقة، وهي الزوجة الناشز والمطلقة البائن بلا حمل. متى تسقط النفقة عن الرجل؟ تسقط للزوجة الناشز، لأن النفقة مقابل الاستمتاع، وهذه زوجة منعته من الاستمتاع يبقى ليس لها نفقة. والمطلقة البائن إذا طلقها الطلقة الثالثة ولم تكن حاملا، فليس لمن طلق زوجها الطلقة الثالثة نفقة ولا سكنة كما جاء في الصحيحين. يبقى الزوجات ينقسمن إلى قسمين، زوجة يجب لها نفقة، وزوجة لا يجب لها. التي يجب لها نفقة ثلاث، التي في حبال الزوجية، والتي هي مطلقة طلاقا رجعيا، والتي حامل. وأما من لا تجب لها نفقة فهي الناشز والمطلقة طلاقا بائنا ما لم تكن حاملة. يقول: وقد ذكرنا في كتاب الإرشاد أكثر من 20 فرقا بين النكاح وبين سائر العقود، وقد ذكرنا أحكامها هناك مبسوطة. وملخصها أن النكاح من أجل العبادات، النكاح عبادة، عبادة عظيمة وجليلة، وفيها منافع من الإعفاف ومن تكثير النسل ومن حصول الألفة والمودة بين المجتمع وربط الأواصر، وأنه ينبغي أن يتخير الأنثى الصالحة جامعة الأوصاف المقصود. يعني ينبغي على الشاب إذا أراد أن يتزوج أن يتخير الأنثى الصالحة جامعة الأوصاف المقصودة، يعني من الدين، مش جامعة بقى لازم أن عايز الدين والجمال والحسب والنسب والمال، ويحط دي المستوى 90% ما تنقصش عنه، وده مستوى 80% ويقعد بقى إيه؟ لا، المهم عندنا الصلاح، ويكمل بالصفات الأخرى، ولو يعني نقص شيء فإنه يجبره ذلك الصلاح إن شاء الله. خصوصا الجمال، لو كانت المرأة من أجمل النساء ولكن ليست على دين، أو سيئة الخلق حتى لو بتصلي وبتصوم وسيئة الخلق، فإنه لا يتحمل أن ينظر إلى هذا الوجه الأبيض الجميل الحسن الذي قد يراه الناس فيحسدون عليها، ولكنه هو يتمنى أن يتخلص منه. فسوء الخلق يفسد العشرة مهما كانت المرأة جميلة، وحسن الخلق وقوة الديانة تجعل الإنسان يتعلق بامرأته ولو كانت دميمة. نعم. وأنه يجوز النظر إليها إذا أراد خطبتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، ولكن هذا ليس بالواجب وإنه هو مستحب، فيجوز للإنسان أن يخطب المرأة من غير أن ينظر إليها، بل وأن يتزوج من غير أن ينظر إليها، لكن الأفضل أن ينظر إليها حتى يطمئن لها. وأنه لا بد فيه من الولي والشهادة. أما الولي فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وقال أيما امرأة نكحت بغير إن ولي فنكاحها باطل. وأما الشهادة فلحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولكن هذه الزيادة ضعف بعض أهل العلم، ولو حصل إشهار وعلم الناس ذلك فقد يغني هذا عن الشهادة، لأن كل هؤلاء يشهدون. وأن المحللات منه محصورات، فالحر محجور عليه إلى أربع لا يزيد عليها، يعني حلال لك أربع، أن تجمع بين أربعة، بين أربع نسوة، أن تجمع بين أربع نسوة. وليس معنى هذا أنه لا يجوز للإنسان يتزوج أكثر من أربع نسوة، لا، يتزوج أكثر من أربع نسوة لو طلق منهن، لكن لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وأنه لا بد فيه من إجاب وقبول قوليين، ولا بد فيه من تعيين الزوجين. يقول الولي زوجتك ابنتي فلانة البكر البالغ الرشيد، والرجل يقول قبلت الزواج ابنتك فلانة، لا بد من إجاب وقبول قوليين. قوليين، ولا بد فيه من صداق وإن قل، لا بد من صداق وإن قل. فلو تزوجت من غير صداق صح ذلك، ولكن يسمى لها بعد ذلك مهر المثل. ورتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة، أي بعقد النكاح رتب على هذا العقد تحريم المحرمات بالمصاهرة، فتكون بقى أم الزوجة محرمة على على الزوج، ويكون أبو الزوج محرم على الزوجة، وهكذا تبقى محرمات بسبب المصاهرة، مؤبد أو مؤقت. هذا الذي ذكرناه مؤبد، وأما المؤقت فالجمع بين الأختين، فإذا عقد رجل على امرأة فلا يجوز له أن يجمع بينها وبين أختها. وأن الطلاق فيه ينتهي إلى ثلاث، بعد البناء ينتهي الطلاق إلى إلى ثلاث، فلا تحل له بعدها إلا بعد زوج آخر بشروطه، يعني لا بقصد التحليل بل بقصد ديمومة العشرة. فإن طلقها بعد يوم واحد لها أن ترجع إلى الزوج الأول، بس بشرط أن يكونش فيه اتفاق. طيب لو واحد من نفسه قال أنا تزوج هذه المرأة وأطلقها حتى تحل لمين؟ لزوجها الأول، هل يجوز هذا أم لا؟ خلاف، والراجح أنه لا يجوز. طيب، وأنه إذا فارقها ترتب على الفراق العدة بحسب أحواله، يعني إن كانت حاملا يبقى العدة بوضع الحامل، إن كانت غير حامل فإما أن تكون بتحيض وإما أن تكون لا تحيض، إن كانت تحيض يبقى بثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض يبقى بثلاثة أشهر. وما دامت فيها يعني في العدة لا تحل لغيره، لا تحل لغير ما دامت في العدة. وأن جميع مخلفات الميت تورث عنه من أموال وحقوق إلا الزوجة، لا تورث عنه بل هي ترثه. رجل مات وترك تركته، هذه التركة توزع على جميع الورثة، هل من التركة المرأة؟ قد كان هذا في الجاهلية يرثون المرأة، لكن في الإسلام المرأة لا تورث، إنما المرأة ترث، ترث المرأة في زوجها، لا تورث، ترث. وأنه يجوز جعل الصداق أو بعضه لأبيها، وأنه له أن يزوجها بدون صداق مثلها، وله إجبار بكر الصغيرة على النكاح، وأنه لا خيار فيه. الشيخ ابن عثيمين علق على هذا وقال يبدو أن الشيخ رجع عن هذه المسائل كلها، لأن طبعا الصواب في خلاف هذا. الأب ليس له شيء من الصداق، إنما الصداق لمين؟ للبنت كاملا. وبرضه ليس للأب أن يزوج البنت بدون صداق، لأن الأمر ليس له، هو من حقوق البنت. وبرضه ليس له إجبار الصغيرة على النكاح، وأنه أيضا لا خيار فيه، يعني لو أنه قال ليس له خيار فهذا ليس من حق. طيب، وأنه لا أجل في النكاح، بل أجله الموت أو الفرقة، بل أجله الموت أو الفرقة. لا أجل في النكاح، يعني لا يجوز أن أقول أتزوج هذه ب5000 لمدة سنة، لا يجوز. 10 سنين، لا يجوز. 100 سنة، لا يجوز. أي مدة تبطل العقد، وهذا نكاح الإيه؟ المتعة. أجل هذا النكاح الموت أو الإيه؟ أو الفراق، الفرق بطلاق أو خلع أو غير ذلك، إنما لا يجعل في العقد مدة تحدد هذا النكاح. وأن الصداق إذا جعل مؤجلا بأجل غير مسمى صح، وأجله الفرق. إذا جعل مؤجلا بأجل غير مسمى صح هو الصداق، وأجله الفرقة، يعني إذا حصلت بقى فرقة نقول يلا نسمي لها مهر المثل. وأن السيد إذا زوج أمته لم يملك بضعها ما دام نكاحها باقيا حتى ولو باعها أو وهبها، يعني السيد إذا زوج أمته من أحد يبقى لا يملك بقى إلا الخدمة بس، هي تخدمه لكن هو يأتيها، لا يجوز له أن يأتيها، إنما يأتيها طالما أنها عنده ولم تتزوج حتى لا يسقي بمائه ضرع غيره. نعم. وأنه لا يجوز مناكحة الكفار إلا المسلم يتزوج الكتابية، لأن الله حرم على المسلم أن ينكح مشركة، وحرم على المسلمة أن تنكح مشركا. أما المسلمة فالأمر باق، لا يجوز لها أن تتزوج من مشرك أو يهودي أو نصراني. وأما المسلم فقد ورد تخصيص لهذه الآية بنكاح نساء أهل الكتاب، فيجوز المسلم أن يتزوج الكتابية. وطعامكم حل لهم، طعامهم حل لكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن. طيب، وأن نكاح الفاسدة لا بد من فسخه، وأن نكاح الفاسد لا بد من إيه؟ من فسخه. وأما بقية العقود فتخالف النكاح في هذه الأحكام كما وضحنا هذه الجملة هناك. ومن التقاسيم الصحيح أن النجاسة الخارجة من السبيلين شرط لصحة الوضوء والصلاة إزالتها، وإزالة النجاسات الأخرى شرط لصحة الصلاة لا لصحة الطهارة. يعني لو خرج شيء من السبيلين لا بد من إزالته حتى تكون طاهرا، أما وجود الخارج بدون إزالة يبقى لست طاهرا وبالتالي لا تصح صلاتك. فوجود هذا الخارج من السبيلين لا تصح الطهارة به ولا يصح الصلاة مع وجوده، إلا واحد معذور، واحد مركب أسطرة ولا واحد مركب كذا، يبقى هذا معذور والضرورات به المعذورات. إنما غير هذا، غير الخارج من السبيلين، لو وجد نجاسة على البدن أو كذا وتوضأ الإنسان مع وجودها صحت الطهارة، صحت الطهارة، ولكن لابد لصحة الصلاة من إزالته. يبقى في نجاسة يشترط تشترط صحة طهارة وصحة الصلاة، وفي نجاسة تشترط إزالته لصحة الصلاة، فما خرج من السبيلين شرط إزالته شرط لصحة الطهارة والإيه والصلاة، وما خرج من غير السبيلين فإزالته شرط لصحة. نعم يجوز إيه؟ يستثنى الكتابية بس، وما عدا الكتابية تبقى على الأصل، يبقى غير الكتابية لا يجوز، لكن الكتابية فقط. نعم وما احنا بنقول ايه من ساعتها؟ ما احنا بنقول ايه من ساعتها؟ ما احنا بنقول من ساعتها بنقول الكتابية لقوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، دي تخصص النهي عن نكاح المشركة. نعم خلاف بين العلم والراجح حسابها. ومن التقاسيم الصحيح أن الحدث الأصغر يمنع ثلاثة أشياء، الحدث الأصغر يمنع ثلاثة أشياء، يمنع الصلاة، يمنع الطواف بالبيت، يمنع مس المصحف على الصحيح، يمنع الصلاة بإجماع، ويمنع الطواف بالبيت ومس المصحف على الصحيح من قولي أهل العلم. أما حدث الجنابة فيمنع من هذه الثلاثة ويضيف أشياء أخرى، وهي قراءة القرآن، اللبس في المسجد بلا وضوء، فإذا حصل جنابة فلا يقرأ القرآن على الصحيح ولا يلبس في المسجد على الصحيح، لكن إذا توضأ جاز له أن يلبس في الإيه؟ في المسجد. وأن حدث الحيض والنفاس يمنع من هذه الخمسة، ويمنع أيضا من الصوم ومن الطلاق، من الصوم في المرأة إذا كانت حيضا أو في نفاسها لا يجوز لها أن تصوم، ويمنع سنة الطلاق، ويمنع الوطأ في الفرج. يا سلام، شوف كلام جميل، شوف الترتيب الجميل. إذن عندنا الحدث أصغر أكبر حيض ونفاس، أصغر يمنع ثلاثة، أكبر هيضيف كمان اثنين يبقوا خمس، حيض ونفاس هيضيف إلى ذلك ثلاثة. يبقى خلي بالك، شوف التقسيم، هذه كلها تقاسيم صحيحة وردت الأدلة بها، وردت الأدلة بها. يعني المحدث حدث أصغر يصوم، المحدث حدث أكبر يصوم عنده جنابة، لكن إذا كانت حائضا يبقى لا تصوم. فانتبه لهذه الفروق يا أخي، هذه الفروق مهمة جدا ومعرفتها في غاية النفاسة. ومن الفروق الصحيحة أن الإبل اختصت عن بقية البهائم بثلاثة أشياء، الإبل غير باقي البهائم، بهيمة الأنعام، فبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، الإبل تختلف عن بهيمة الأنعام في إيه؟ واحد، لها أشياء لها أحكام اختصت به، واحد أن لحمها ينقض الوضوء، لما تأكل لحم الإبل لازم تتوضأ. اثنين أنه لا تصح الصلاة بأعطانها، وهي ما تقيم فيه وتأوي إليه لا ما وقفت فيه. خلي بالك، أعطان الإبل مبارك الإبل هي بتأوي وتبيت، لكن لو أنا معايا بعير وأوقفته ثم أردت أن أصلي إليه لا بأس، دي ليست من أعطان الإبل ولا مبارك الإبل، انتبهتم؟ الثالث أنها الأصل في الديات على الصحيح، يعني استقيم الديات، نقول 100 من الإبل ولا 1000 دينار ولا 100 بقرة ولا 1000 ولا 1000 شاه، خلاف بين أهل العلم، والراجح إن احنا نقدر الديات بإيه؟ بالإبل. ومن الفروق أن الكلب الأسود اختص عن بقية الحيوانات بثلاثة أشياء. يا سلام، رحم الله العلماء، رحم الله العلماء، اللي يقولك احنا ناخد ايه الاحكام على طول مباشره من الكتاب والسنه، كتاب والسنه كده على طول، مش لازم نفهم. العلماء رحمه الله تعالى صهروا بقى هم ورحلوا وضربوا اكباد الابل، ثم اعطونا هذه الملخصات اليسيرات لنفهمها ولندرسها، ومع ذلك نتكاسل. أمال بقى لو احنا اللي هنستنبط، لو احنا نستنبط
ولهذا اللي يقولك احنا لسنا في حاجة الى كلام الرجال، احنا عاوزين نصوص كتاب السنة. طب نصوص كتاب السنة هو هذا بعيد عن كتاب السنة؟ مش ده الكتاب السنة؟ ده الكتاب السنة لكن بالفهم السديد الصحيح. طب بالله عليك لما واحد يحفظ هذا الكلام يتميز، ولا اللي يقولك مش عايزين نحفظ متون، عايزين بس ايه ممكن القرآن بس وشيء من السنة، مش عايزين نحفظ. طب لما يجي تقوله بقى الابل بتختص بايه، يبدأ بقى يجمع نصوص فرائسه وكذا، بدل ما يقولك واحد اثنين ثلاثة دليله هذا كذا دليله هذا كذا دليله هذا كذا. فهؤلاء العلماء قصروا علينا المسافات واختصروا لنا الأعمار الأعمار. ولهذا المتن ده بيبقى تحفة لو يشترى بماء الذهب، لو يشترى بالذهب ويكتب بماء الذهب، والله ليس بالكثير عليه. ومن الفروق أن الكلب الأسود اختص عن بقية الحيوانات بثلاثة أشياء: واحد لا يحل اقتناؤه، اثنين لا يحل صيده، ثلاثة يبطل الصلاة، يبطل الصلاة إذا مر بين يدي المصلي. إنما غير الأسود ممكن اقتنيه ويحل الصيد، وإذا مر لا يبطل الصلاة. ولهذا جاء في حديث صحيح: ما بال الكلب الأسود ده أحمر كذا؟ قال: فإن الكلب الأسود شيطان. فدل هذا على أن الكلب الأسود هو اللي إيه؟ يقطع الصلاة. ومن الفروق الصحيح أن الإبل والبقرة والغنم اختصت عن غيرها من البهائم بأمور. هناك قال الإيه؟ الإبل بس اختص، هنا بقى الإبل والبقر والغنم اختصت عن غيرها من البهائم بأمور. واحد: وجوب الزكاة فيها بشروطها. اثنين: أن الهدي والأضاحي والعقيقة لا تكون إلا بها، ما ينفعش بغير بهيمة الأنعام، ما ينفعش مثلا تجيب الفرس وتذبحه هديا وإنجاز أكله، لابد أن يكون بهيمة الأنعام. ومنها أن الديات لا تكون إلا منها، لا تكون إلا منها. طيب، ومن الفروق الصحيح أن الدم الخارج من فرج الأنثى على ثلاثة أنواع. الدم الخارج من فرج الأنثى على كم نوع؟ واحد: دم الحيض، وهو الأصل. وهو الأصل يعني إيه؟ يعني دم الطبيعة، دم الجبلة. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما بكت حينما نفست، قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. بتبكي ليه؟ أنت مقصرة مذنبة؟ لا، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فجعله الله سبحانه وتعالى في النساء أيام معدودة معلومة يحصل به نفع كبير. ولهذا حينما تكتم المرأة هذا الدم يترتب على ذلك مضار، ترتب على ذلك إيه؟ مضار. وشاء الله عز وجل أن المرأة تنزل هذا الدم في أوقات معلومة، حتى إذا حملت تحول هذا الدم ليكون غذاء للطفل، حتى إذا وضعت تحول هذا الدم ليكون غذاء أيضا للطفل. شوف هذا الدم. ولهذا الحامل لا تحيض، على الصحيح هو قول الجمهور، حتى إذا وضعت تحول هذا الدم إلى لبن يجري في ثديها. الله أكبر. طيب ما اللبن ده ينزل، ما اللبن ده يكون في إيه؟ فترة الحمل. لا، فترة الحمل محتاجة تبقى هنا في الرحم مش في الثديين. فمن الذي حول هذا من هنا إلى هنا؟ والله يكفي هذا في الإيمان بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، والله يكفي هذا في الإيمان برب العالمين. من الذي حول الدم من هنا إلى هنا ليجري؟ شوف النهاردة علبة اللبن بكام وإيه، ويترتب عليها مضار. الولد جاله جفاف، خد اللبن ملوث، اللبن ده ما كانش يتناسب مع الولد، حول على المستشفى، قعد له أسبوع 10 أيام تحت العناية المركزة، واخد بالك، عشان خد لبن. وهيجيبه بكام؟ هو الواحد عارف يأكل نفسه لما يأكل العيال، لما شرب عليه لبن. لكن ده مجانا، أنهاره دم عمال ينزل مجانا مجانا مجانا، سبحان الله. هل يستطيع البشر قاطبة قاطبة بالمدنية والحضارة أن يخرجوا قطرة لبن واحدة؟ قطرة يا إخواني. طب أنا عايز الطب النهاردة ينزل لبن من إيه؟ من ثدي المرء تستفيد منه يستفيد من الطب. طب هات الطب الآن يغذي الجنين في رحم أمه، فمن الذي تولى تغذيته هنا وتولى تغذيته؟ بل لو وجد اللبن ووضع الطفل فمه على الثدي، نريد الكون كله يعلم الطفل مص الثدي، الواد ما بيفهمش، الواد لسه نازل لسه نازل. عايزين نقول له يا ابني خلي بالك ده بيتمص مش بيتنفخ، ما تنفخش مص. تعلمها له ازاي؟ يلا كده علمها له، علمها له. ها طب عايزين الواد مش عارف يتعلمها طبعا، ده سن ما يتعلمش. طب عايزين نعمله حاجات يعني زي ما يسموها كلينيكيه او كذا، نخليه يمص هذا الثدي، نعمل حاجات في جسمه، نديله ابر، نعمل له كذا محلول معين بحيث ان نخلي الولد بدل بيقول كده يمص اللبن، بدل ما ينفخ يمص اللبن. هل في قانون الطب من يفعل ذلك؟ ده احنا لما الولد ما بيعرفش يمص، حتى الكبير اللي هو العاقل لما بيتعطل هنا يقوم يعملوا قسطره فين هنا ويحطوا له بالحقنه السائل عشان ينزل. سبحانك يا ربي يا الله. والله يا شيخ حسن انا ما ادري كيف يجحد الواحد ربه بعد هذا. طيب ده بنسميه او القران بيسميه مبدا الهدايه، خلق فسوى وقدر فهدى. هدى 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 الصبي ان هو يعمل كده، لان ربك ضمن لكل دابه رزقها، وكما انه هدى للاكل والشرب والحياه فاستحق الحمد، فكذلك هدى للجنه فاستحق الحمد. انت شفت الطفل ازاي ما يقدرش ياخد الا بلسان الا بالهدايه؟ اهو برضو الرجل ما يقدرش يستقيم الا بالهدايه، زي القدر بالظبط. زي ما هو ده ايه دليل على القدر بالظبط؟ بالظبط اهو زي ما يقدرش الولد ياخد الا بهدايه خلق عليها، برضو ما يقدرش انسان يسلك الاستقامه الا بهدايه يوفق اليه. عشان كده بنقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. طب واحد يقول طب ما احنا على الصراط المستقيم الحمد لله، هو مفيش بقى داعي نقول اهدنا. لا، هدايه متجدده معناها الثبات، هديتنا فثبتنا، هدايه بعد هدايه. يا الله سبحان الله. ودم النفاس وسببه الولاد وحكمه حكم الحيض، زي الاحكام لا تقرا قران لا تصلي لا تصوم كذا، نفس دم النفاس، بس بقى المدة ايه بنختلف. النفاس هذا يجعل له ايه مدة اعلى 40 يوما كما جاء في حديث ام سلمة قال الا انه لا يحسب من الاقراء للعدة ولا يحتسب به على المولي من ولا يحتسب به على المولي من الاربعة اشهر. ده من النفاس سببه الولادة وحكمه، لأنه لا يحسب من أقراء العدة ولا يحتسب به على المولي من 14. يعني ما نقولش مثلا إيه أدى كده فات 40 يوم أو كده فات كذا، لا، كل هذه تعتبر إيه حيض. يعني لو طلقها تعتبر كل هذا حيض، مش نحسبها 40 يبقى 3 أشهر مثلا أو ثلاث حيض، يبقى دي مثلا ما كان حيضتين على اعتبارها كانت بتحيض كل 20 يوم، يبقى دي ما كانت حيضتين، لا، وانما هذه حيض. هذه ايه؟ حتى المراه برضه لو انها لم تحيض بعد هذا بعد الولاده قعدت سنتين ما تحيطش ترضع نظيف. طيب نحسب ثلاثة أقراء إزاي؟ نقول بعد أما تحيط. يعني الحيضة الأولى دي سنتين، بعد سنتين نزلت الحيضة الثانية. ماشي معاك طالما عارفين سبب إيه؟ رفع إيه؟ طيب الثالث دم الاستحاضة، وهو الدم الذي يعرض للأنثى بعارض من مرض ونحوه ويستمر معها أو لا ينقطع إلا انقطاعا يسيرا، وتجلس للحيض دم الاستحاضة ده هو دم النزيف بنسميه نزيف، هذا لا ينزل من قعر الرحم، هذا ينزل من عرق، عرق زي اللي بينزل من يدك هذا، ويختلف في لونه، فالحيض أسود لكن الاستحاضة أحمر. الحيض في رائحته منتنة، الاستحاضة لا. الحيض ثقيل لكن الاستحاضة خفيف. طيب تجلس الحيض عادتها الخاصة إن كان لها عادة، فلم يكن لها عادة وكان الدم متميزا أسود وأحمر أو غليظ ورقيق أو منتن وغير منتن، جلست الحيض الأسود أو الغليظ أو المنتن وما سواه طهر. فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلت وصلت في بقية دمها والله أعلم. المرأة المستحاضة اللي بينزل عن الدم بقى ثلاثة أربعة خمس شهور كده تعمل إيه في الصلاة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة اجلسي أو دعي الصلاة قدر حيضتك أو قدر أقرائك. إن كان المرأة عادة عملت بالعادة، ما لها عادة ولا تمييز تعمل بالتمييز، ما لها عادة ولا تمييز تعمل بعادة النساء غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام، وكل ذلك وردت به أحاديثه صلى الله عليه وسلم. طارة أرجع إلى العادة قدر حيضتك، وطارة أرجع إلى التمييز، فإن كان دم حيض فهو أسود يعرف أو يعرف، وطارة أرجع إلى عادة النساء دع الصلاة ستة أيام أو سبعة أيام. يبقى النبي أرجع، فنعمل بقى على حسب الحال، إن كان لا عادة يبقى تعمل بالعادة، ما لا عادة تعمل بالتمييز، ما لا تمييز تعمل بغالب عادة النساء. ومن الفروق الصحيحة أن الصلاة إذا فاتت نعم جماع الحامل حلال، هتقول حرام ده مشكلة، جماع الحائض حرام لكن جماع الحامل ماشي. طيب ماشي أفضل إن شاء الله ناويين نختم، فعايزين نختم يعني إيه على رأي أخ كان بيقرأ عند الشيخ المستعد، فجي بقى يقرأ حمزة، حمزة طبعا دي قراءة مميزة، كانت الشيخة المستعد دي شيخة عامية، بس عامية يعني لم تتعلم في المدارس لكنها طبعا إيه من أعلى الأسانيد في العصر هذا متقنة، فلما جاء بقى يقرأ حمزة قالت له حمزة يا ابني سيدنا حمزة هات يا ابني الشربات يا ابني سيدنا حمزة يقرأ سيدنا حمزة بقى قال حمزة يعني يقفون لها. ومن الفروق الصحيحة أن الصلاة إذا فاتت بأن خرج الوقت قبل فعلها فهي على أقسام، قسم يقضى بحاله في كل وقت وهو الصلوات الخمس، إذا فاتت بأن خرج الوقت قبل فعلها فهذا يقضى بحاله في كل وقت وهو الصلوات الخمس، طبعا ده إذا كان بعذر، أما إذا لم يكن بعذر ففي خلاف بين أهل العلم والجماهير على أنه يقضى حتى لو كان بغير عذر، والصواب عندنا أنه لا يقضى إذا لم يكن بعذر، لأنه إيقاع للصلاة بدون إيه؟ إيقاع الصلاة خارج الوقت من غير عذر فهو إيقاع الصلاة في غير وقتها الذي شرعه الله، وقد قال سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يبقى قسم يقضى بحال، حال أربع ركعات بأربع ركعات بالسنن بالسنن، يعني لو أنا قمت من النوم الساعة العاشرة صباحا أعمل إيه؟ أصلي السنة وأصلي الفريضة، ولو أنا وأخ نمنا ولم نقم قمنا فنصلي جماعة عادي، ولو ترك أهل البلدة الفجر لو افترضنا يعني فإنه يؤذن للصلاة وتصلى السنة وتصلى الفريضة كما حصل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقسم لا يقضى بنفسه وهو الجمعة، إذا فاتت أو فات وقتها صلى الظهر بدلا عنه.
يا سلام، رحم الله العلماء،
شوف الكلام الجميل. أما إذا فاتت الجمعة، نزلت أنت مثلا جاي من قطر، المهم وصلت بلدك بعد ما صلوا الجمعة أو فاتتك الركعة الثانية من الجمعة، تعمل إيه؟ تصلي ظهرا. ما تقولش أنا هقضيها إيه؟ واحد نام يوم الجمعة ما يمشي إلا بعد الجمعة يصلي إيه؟ ظهرا، ما يقضيهاش جمعة. الكلام ده تعرف تستنتجه إزاي؟ صحيح إن هو أنت عارف كل حاجة، بس جمعه بقى، جمعه في قواعد، جمعه في فروق، جمعه في أصول. وقسم تقضى ولكن بنظير وقتها وهو العيدان، إذا فات العيد قضي من الغد قبل الزوال، هذا على قول النهاردة فات من العيد يبقى بكرة أصلي في نفس وقته، يبقى يقضى بنظير وقته. يبقى عندنا الصلوات كده كام من حيث القضاء؟ ثلاثة. طيب ثلاثة أقسام، قسم يقضى على حاله صلاة الخمس، قسم إذا فات لا يقضى بنفسه الجمعة تقضى ظهرا، قسم يقضى بنظير ايه؟ وقته. طيب، وأما النوافل فما كان له سبب عارض إذا فات لم يقضى لفوات سبب، كالكسوف والاستسقاء. واحد ما صلاش الكسوف كان نايم، لما قام خلاص، بس الشمس الحمد لله خلاص ما عادش في كسوف، يقولك أنا أقضيها؟ لا. تحية المسجد فات سببها، يعني دخل المسجد وقعد وحضر درس وروح، يقضيه؟ لا، فات الايه؟ لكن اذا دخل وجلس هل ممكن يؤمر بان يقوم؟ نعم، يؤمر بان يقوم فيصليها، كما امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي دخل وهو يخطب فقال اصليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. وسنه الوضوء، اذا ما صليت بعد سنه بعد الوضوء خلاص راح ايه وقتها، يعني لا تقضى. وما كان يدور بدوران الوقت كالرواتب والوتر استحب قضاؤه. الرواتب يدور بدوران الوقت، يعني الظهر، كل ظهر بتصلي السنة، كل ليلة بتصلي الوتر، وهكذا. فهذا قال استحب قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الوتر بالنهار، ولأنه قضى سنة الظهر أيضا، فالرواتب يستحب قضاؤها، يستحب قضاؤها. طيب، ومن الفروق الصحيح أن من ترك ركنا من أركان الصلاة بجهل أو نسيان وجب عليه أمران: واحد، فعله، اثنين، سجود السهو، لازم يفعل، يأتي بالركن. الركن لا يسقط لا بإيه؟ لا بسهو ولا بعمد ولا بجهل، إذا كان في الوقت الجهل هذا. لكن لو جهل 100 صلاة واكتشفنا أنه هو الآن كان جاهلا بما تصح لصلاته، بل كان طريقا للركن، لا نأمره بإعادة ما مضى، بل نأمره بالصلاة الحاضرة كما فعل صلى الله عليه وسلم مع المسيء في صلاته. أما من ترك واجبا من واجباتها وجب عليه سجود السهو دون فعل الواجب إذا فات محله. يبقى الركن لابد فيه من أمرين، ها؟ الفعل وسجود السهو. الواجب لابد فيه من سجود السهو، لكن لا يلزم بالفعل إذا فات محله، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك تشهد الأوسط لم يرجع إليه، بل مضى في صلاته وسجد السهو. طيب، ومن الفروق الصحيح أن أقوال الصلاة ثلاثة أقسام. الأقوال اللي أنت بتقولها في الصلاة دي على ثلاثة أقسام: أحدها أركان، وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، إلا في حق المأموم إذا جهر إمامه، طبعا ده على الخلاف، والصحيح أنها برضو حتى في حق المأموم الذي جهر إمامه، والتشهد الأخير والصلاة على النبي فيه والسلام. شوف الكلام الجميل، الأركان القولية في الصلاة: تكبيرة الإحرام، قراءة الفتح، التشهد الأخير، الصلاة على النبي فيه، السلام. طيب، ثانيا أقوال هي واجبات، وهي التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وغير تكبيرة الركوع المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فإنها سنة. يبقى الواجبات تكبيرات الانتقال، جميع تكبيرات في الصلاة إلا تكبيرة الإحرام دي ركن طبعا، وإلا تكبيرة ركوع المسبوق إذا أدرك إمامه يمكن أن يجزئه تكبيرة الإحرام بس. يعني إذا جه الإمام راكع ممكن يقتصر على الإحرام بس ويركع، وممكن يجيب كمان تكبيرة الانتقال لا إشكال. وقول سمع الله لمن حمد من الرفع، في الرفع من الركوع للإمام والمنفرد، إنما المأموم يقول ربنا ولك الحمد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، دي واجبات. دي إيه؟ واجبات. طيب، وأما قول سبحان ربي وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول في الرباعية والثلاثية وبقية الأقوال سنة، يبقى عندنا في الصلاة أقوال هي ركن، أقوال هي واجبات، أقوال هي سنة. يلا تعلموا يا أخوان مجانا لهم مجانا، رحم الله علماءنا رحمهم الله رحمة واسعة. يا رب الحقنا بهم، يا رب الحقنا بهم. نعم، اللي فات بس هو الشيخ عشان شرح ديت فهم جابوها اثناء الشرح، اللي هو ربنا ولك الحمد للكل، لكن هذا كله واجبات. بقيت الاقوال السنه القسم الثالث، يبقى عندنا ثلاثه اقسام: اركان، واجبات، سنن. ما عدا الاركان والواجبات هيكون ايه؟ سنن، اللي هو بقى الدعاء في السجود مثلا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وكذا سنة، وهكذا الاستفتاح. نعم، الأمر واسع، والأفضل أن ينتظر حتى يفرغ منها. نعم، لا، قراءة الفاتحة حتى في الجهرية ركن على الصحيح، بعض العلماء لا يراه ذلك، إن كان بقى على حسب ما ترجع عنده يعني. وكذلك أفعال الصلاة، يبقى عرفنا أقوال الصلاة أركان وواجبات وسنن. طيب، نيجي بقى أفعال الصلاة: القيام والقعود والركوع والسجود والطمأنينة فيها وترتيبها أركان، هيئات هذه الأركان وما يشرع فيها مستحبات، والقعود في التشهد الأول من الواجبات. يبقى ثلاثة أقسام، إيه الأركان في الأفعال؟ ها؟ قيام، فإذا صلى الإنسان جالسا بطلت صلاته مع القدرة، قعود في التشهد وبين السجدتين، ركوع، سجود، الطمأنينة، الترتيب، يبقى ست. لكن هيئات بقى هذه الأركان، يعني مثلا وأنا راكع أحط اليدين على الركبتين، لو أنا حطيت على الفخذين أو أرسلتهما الركوع صحيح بس، هذا خلاف السنة. أنا في السجود مثلا جعلت بعض اليد على الأرض، بسطت الذراعين على الأرض، دي خلاف السنة، لكن السجود صحيح. ما عدا ذلك فهو إيه؟ سنن. طيب، في أذان. ومن الفروق الصحيحة أن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء مخصوص، الإمام بيتحمل عن المأموم أشياء مخصوص، هي الستر، فسترة الإمام سترة للإيه؟ مأموم. قراءة الفاتحة، هذا على القول بأنه إيه؟ في الجاهلية يغنى عن قراءة المأموم، والصواب أن المأموم تجب عليه قراءة. التشهد الأول إذا سبق في ركعة في رباعية، إذا سبق في ركعة في رباعية، قال التشهد الأول إذا سبق في ركعة في رباعية حملها عنه، لأن طبعا التشهد الأول المفترض يكون بعد إيه؟ ركعتين، هو هيتبع الإمام في ذلك. وسجود السهو إذا سهى المأموم دون الإمام، إذا سهى المأموم دون الإيه؟ دون الإمام، فالمأموم يسجد لسهو الإمام خلاص، لكن الإمام لا يسجد لسهو المأموم، بل الإمام يتحمل عنه. فلو المأموم سهى وهو يصلي وراء الإمام نقول له خلاص براءة، إلا إذا كان سهوه بترك ركن فهذا لابد من تحصيله، هذا لابد ايه من تحصيل. يعني مثلا فرضنا ان هو لم يتبع في ركوع او نسي يقرأ الفتحة قرأ مكانها التشهد خلاص يقوم يجيب ركعة بشرط ان يدرك الصلاة كلها. طيب وسجود التلاوة بشرط ان يدرك الصلاة كلها يعني ايه؟ يعني انه لو كان المأموم مسبوقا وسهى في صلاته ثم قام يأتي بركعتين أو بركعتين فإنه يسجد هنا لسه خلاص. وسجود التلاوة إذا قرأ المأموم آية السجدة لم يسجد إنما الإمام لم يقرأ السجدة. يعني إحنا ممكن مثلا في صلاة سرية والإمام بيقرأ في سرية بيقرأ مثلا بالإنشقاق فسجد نسجد وراءه نسجد إيه وراءه. وقول سمع الله لمن حمده فإن المأموم يقول ربنا ولك الحمد على الصحيح، وإن كان بعض العلم يرى التكرار لكن الصحيح أنه يقول ربنا ولك الحمد كما جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. وما سوى ذلك من أقوال الصلاة وأفعالها لا يتحمله، يعني لابد أن يأتي به المأموم. نعم مش لازم بعض العلماء يرى هذا لكن مش لازم، طالما هيقوم يتم صلاته يجيب ركعة أو كذا يبقى يسجد لإيه لسه. ومن الفروق الصحيح بين المفرد بالحج والقارن والمتمتع في النية ووجوب الهدي والأفعال، فالمفرد هو الذي ينوي الإحرام بالحج وحده، والقارن هو الذي ينوي الإحرام بالحج والعمرة معا وقت الإحرام، أو يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها لعذر كحيض وخشية فوات أو لغير عذر، والمتمتع ينوي الإحرام بالعمرة وحدها في أشهر الحج. ده فروقات. القارئ المفرد يقول لبيك اللهم حج، القارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، المتمتع لبيك اللهم عمرة وبعدين يعمله، ويوم الحج يقول لبيك اللهم حج، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الإيه إلى الحج. لكن القارن ممكن أدخل الحج على العمرة، القارئ ينوي الإحرام بالحج والعمرة مع وقتها، أو يدخل عمرة الحج على العمرة قبل الشروع في طواف بما لعذر كحيض وخشية فوات، يعني فوات الحج بعرف إزاي. امرأة عند الميقات أحرمت بعمرة، هتتمتع أحرمت بعمرة وتحلل منها وبعدين تجيب الحج يوم 8، لكنها حاضت بعد إحرامها وقبل طوافها، هنقولها تنتظر. طب لو انتظرت لغاية ما عرفت فوت يبقى فات الحج، نعمل ايه بقى؟ نقول لها يا الله دخلي الحج على العمر كما قال النبي لعائشة دخلت عمرتك في ايه حجك. نعم. اما الافعال فافعال المفرد والقارن واحد، طواف قدوم وإن شاء قدم سعي الحج وإن شاء أخره إلى بعد طواف الإفاضة، خلاص أفعالهم إيه واحدة، بيد أن القارن هيزيد ذبح هدي شكرا لله أنه جمع بين النسكين. المفرد واضح لأنه محرم بالحج وحده، وأما القارن فإن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحج وتكون الأفعال كأفعال المفرد زي ما قلت لك، إلا إيه إلا الهدي القارن بيذبح إيه هديا. طيب وأما التمتع فيأتي بعمرة تامة مستقلة وبحج مستقل، وبحج إيه مستقل يأتي بعمرة ويتحلل منها ويوم 8 يأتي بإيه بالحج. واضح يا أخوان الكلام ولا نعيد؟ يعني المفرد وال انت مش واضح يا احمد، يبقى انت المفرد والقارن، احنا قلنا المفرد بياتي بالحج واحد، القارن بياتي بالحج وعمره ماشي. طب افعالهم ايه؟ هو المفروض بياتي بعمره، العمره طواف وسعي، والحج برضه طواف وسعي. طب المفرد هيعمل ايه؟ بيجي بطواف وسعي، طواف ده بيكون طواف الافاضه يوم الحج، والسعي بيكون بعد طواف الإفاضة، ولو شاء إن أراد أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم اللي هو سنة أجزاءه ذلك. طيب لما اجي بقى اقرن، يعني بجيب حجم عمره مفترض اجيب طوافين وسعيين، قال لك لا القارن بيبقى زي المفرد بيسقط عنه ايه طواف الواجب وسعي لانه مالوش عمره، دي بتدخل حج عمرته في حج، هذا الدخول يسقط عنه هذا، فيفعل ما يفعل المفرد اول ما يروح يطوف طواف القدوم وبعدين سعي الحج وبعدين يوم العيد بيطوف طواف الافاضه ويرمي وكذا. لكن المتمتع لا، لازم ياتي بطواف واجب اللي هو طواف العمره وسعي واجب اللي هو سعي العمره ويتحلل ويلبس بقى ملابسه. انما القارن المفرد ما يلبسش ملابسه، تحللهم يوم العيد، انما المتمتع يتحلل بعد العمر على طول. ثم يوم العيد يطوف طواف الافاضه ويسعى سعي الحج. نعم. اما الهدي فالمتمتع والقارن عليهما الهدي ان وجد، فان لم يجد ان وجد، المتمتع والقارن عليهما الهدي ان وجد، فان لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج و7 اذا رجع الى اهلهما. والهدي هدي شكر لله على حصول نسكين تامين في صفر واحد، يبقى عليه ايه؟ عليه هدي. طيب ما وجدوش الهدي، ده المتمتع والقارن يصوم 10 أيام 3 في الحج و7 اذا رجع الى اهله، يعني اذا رجع من الحج. طيب وهذا من الفروق بينهما وبين المفرد بالحج، فان المفرد فيه لم يحصل له الا الحج وحده، فان اعتمر بعده من مكه كانت عمره مكيه لا عمره افقيه، وبينهما وبين الافقيه فرق عظيم في فضل الافقيه وشرفها. ايه؟ طب ما انت طبعا ما لو بقى في شيخ ازاي، ما هو انت لو فهمت بقى مش محتاج شيخ، ما هو لازم يبقى فيه شيخ. الافقيه اللي عمره الافاقي، الافاقي اللي هو غير اهل مكه، يجي من بعيد اللي هو جاي بقى منين، مسافر من مصر جاي من هنا، هنا لعمره الافاقي. فعمره الافاقي اللي هي بقى بتبقى في القارن بتدخل في الحجه وبتبقى في المتمتع بيجيبها، مش زي عمره المكي وانت بتجيبها من مكه خلاص انتهى الحج، بعد ما انتهى الحج عايز تعمل عمر خلاص، يقول لك دي عمره مكيه ما احرمتش بها وانت جاي منين؟ من الافاق. ادي الافقيه، واخد بالك؟ اللي انت بتجيبها منين؟ من الافاق، من بلدك وانت جاي ناويها، انما دي عمره منين؟ من هنا. طبعا لا يستويان، طبعا هي لا يستويان، عشان كده ما نقولوش عليك هدي. وهذه العمرة اللي هي بينجبها بعد الحج في مكة، هذه عمرة ليست مسنونة، ولك عمرة عائشة، هذه ليست مسنونة إلا لمن كان في حال عائشة. يعني لو فرضنا امرأة نفسها تحج متمتعة وطلعت فعلا هتحج متمتعة وبعدين أحرمت وبعدين حاضت، فغصب عنها هنا إيه؟ دخلت عمرة في حجها، يعني صارت قارنة، وبعد ما فرغت من الحج أراد أن تأتي بعمرة مستقلة، بعمرة مستقلة، نقول لها ماشي جائز لك، جائز ايه لك، يبقى من كانت هذه الحال يجوز. انما بقى واحد بقى يقول لك ايه، انا عملت الحج وبتاع، انا بقى انا دفعت به من قلبي، ده انا دافع 50,000 جنيه، عاوز بقى اعمل عمرة لابويا وعمرة لامي وعمرة لعمتي وعمرة لخالتي وعمرة لجوز اختي وعمرة لمرات ابني وعمرة مش عارف ليه وعمرة لايه، زي مثلا بعض الناس كده تقابله تلاقيه مثلا حالق حته كده، دي عمرة الواحد، ويرجع يعمل عمرة من التنعيم ويجي يعمل حتة ثانية عشان العمرة الثانية، يخبط راسه كده 3-4 ايه خبطات على حسب العمرات اللي بيعملها. طيب ومن الفروق بينهما، اخر بقى الفروق في هذا الكتاب، ومن الفروق بينهما ان المتمتع اذا دخل مكة طاف طواف العمرة، أن المتمتع إذا دخل مكة طاف طواف العمر، والمفرد والقارن يطوفان طواف القدوم وهو سنة، طواف العمر فرض وطواف القدوم إيه سنة. وأفضل الأنساك التمتع، هذا أفضل الأنساك.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلت عمرا. ولهذا يشرع للمفرد والقارن إذا لم يسوق الهدي أن يفسخ نية الحج وينويان عمرة مفردة ليكون متمتعين. المفرد والقارن لما يجوا إلى مكة، المفرد والقارن حينما يأتون إلى مكة إيه اللي يحصل؟ يشرع لهما إذا لم يسوق الهدي أن يفسخ نية الحج وينويان عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يأتي به هدي معه أن يفسخ عمرته وأن يجعل عمرة، حتى قال رسول الله أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر ماء قال مطيبا لنفوسهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها إيه ولا جعلتها عمرة. فالسنة لمن جاء يحج مفرد إنه يحول تمتع ويجعل عمرة ويتحلل، أو قارن يخليها برضو عمرة إذا لم يكن ساق الهدي، إنما جايب الهدي معاه يبقى خلاص لازمه إيه لازمه ذلك. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب المبارك، نسأل الله عز وجل بمن وكرم وعظيم فضله أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يوفقنا وأن يسددنا وأن يعلمنا وأن يجعلنا على ضرب هؤلاء العلماء سائرين وبهديهم متمسكين، وأن يحبب إلينا كتب السلف وأن ينفعنا بها وأن يذلل لنا صعابها. وكان من جميل هذه الموافقة أن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، نسأل الله أن يغفر له، نسأل الله أن يرفع درجته، نسأل الله أن يكرم نزله، نسأل الله أن يتجاوز عنه، نسأل الله أن يجعل كل حرف كتبه وكل كلمة كتبها في ميزان حسناته. كان قد وقع على الفراغ من هذا في 2 ربيع الآخر سنة 1375، يعني في ربيع الآخر فرغ من تسويده، ونحن في ربيع الآخر فرغنا من التعليقات عليه، فتوافق الأمران ربيع آخر مع ربيع آخر، وبين الربيعين 56 سنة، وبين الربيعين 56 سنة. شوف أثر العلم، شوف أثر العلم الجميل، 56 سنة مات الشيخ وكلماته موجودة. بالله عليك بقى، أي حسب وأي نسب وأي ملك وأي وزارة وأي كذا؟ تعرف محمد نجيب بيقولوا كان رئيس مصر باين، تعرفوا جماعة عبد الناصر بيقولوا كان رئيس مصر، تعرفوا عبد الرحمن الداخل، تعرفوا كل هؤلاء ملوك ورؤساء، منا من يحفظ الأسماء ومنا من يجهل، أما علم هؤلاء شوف باق. أفضل شيء يتركه الإنسان بعده هذا العلم، وأفضل شيء يحيى عليه الإنسان هذا العلم. يعني حينما تنهي كتابا كده وقد استفدت منه وانتفعت به وعشت في جلساته، ترجو هذا عند الله عز وجل لما تقف في أرض المحشر وهذه الكتب تأتي في ميزان حسناتك إلقاء وسماعا وتدريسا وتوجيها. شوف النهاردة أنت مش بتخلص كتاب جماعة ولا كتاب شعار ولا كتاب حزبي، أنت بتخلص كتاب من كتب السلف الصالح، تحس كده إن مفيش عوائق تخشى، لأن قد يكثر الإنسان العمل ولكن في قلبه الشك، أنا طول الليل نهار حركي لكن الحساب مين؟ فما بقعد مع نفسي كده بحتقر نفسي، لكن لما أكون طول النهار والليل أعمل لكن الحساب مين؟ السلف. بنصر علم مين؟ السلف. بأذكر الناس بكلام مين؟ السلف. لولا هذه الجلسات ولا تقول السعدي ولا تعرف السعدي، لو ما يأتينا من خير اللي احنا بندعو للشيخ السعدي ونقرأ كلام السعدي فيصل الخير إلى العلامة هذا السعدي رحمه الله تعالى في قبره، إحنا يا أخوان أبر بالسعدي من أبنائه، إحنا أبر به من أبنائه، يصل الخير عن طريقنا أكثر مما يصل عن أبنائه.
فأفضل جلسات على ظهر الأرض هي الجلسات دي، أفضل جلسات هي جلسات العلم التي تذكرك بالرب سبحانه وتعالى. فكل يوم تطوي صفحة كتاب، تفتح صفحة كتاب، تعيش مع هذا العالم، تعيش مع هذا السلفي لله مش لحساب حد. لن تتبع جماعة اللالكائي، ولا تبع جماعة السعدي، ولا تبع جماعة الخلال، ولا تبع جماعة البربهاري، ولا أي حد خالص. تحس انك انت بتعلم علما شرعيا، وتتعلم علما شرعيا لا دخن فيه ولا لحساب حد، ودي نعمة عظيمة جدا. فرق بين العبد والحر هو ده، فرق بين العبد اللي بيعمل عند سيده وفي النهاية ايه يعني؟ عبد، فماله لمين؟ لسيده، هو وماله لسيده. انما ان تكون حرا، ياه عظيم، ان تكون حرا تشعر بقيمة ما تملك لأنه بتاعك، مش أنت وما تملك سيدك. ولكن بعضنا مكاتب، بعضنا زعزع، قد كاتب على دراهم معدودة، فإن أدى ما عليه وتحرر من قيود الحزبية سيصبح حرا، وإلا فسيعود إلى العبودية إن لم يسدد ما عليه. فهل يا ترى أنت عبد ولا مكاتب ولا حر؟ الحمد لله، نسأل الله أن يجعل هذا الميزان حسناتنا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.